باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز ان شاء الله ابتدي معاكم في بعض سير شخصيات الكتاب. هنكلمكم النهارده عن صموئيل النبي. صموئيل النبي كانت امه عاقرا حنة، وفي الحقيقة كتير من النساء العواقر لما سمح ربنا انه يعطيهم اولاد بعد مدة كان اولادهم مميزين ولهم عظمة خاصة. مثال ذلك مثلا اليصابات كانت عاقرا، ولما ربنا فتح رحمها ولدت يوحنا اللي هو اعظم من ولدته النساء. وامرأة منوح كانت عاقرا ايضا، وبعدين ربنا بشرها بانها ستلد ابنا ويكون نذيرا للرب، وصار ابنها هو شمشون اقوى الرجال في تاريخ الكتاب المقدس. وراحيل كانت عاقرا، ولما سمح الله انها تلد انجبت يوسف اللي صار اعظم وزير تموين في مصر، وصار ابا لفرعون ومتسلطا على كل البلاد. وسارة ايضا كانت عاقرا، ولما سمح الرب ان تلد ولدت ابن الموعد اسحاق. كلهم ناس عظماء. صموئيل ايضا ولدته امه وكانت عاقرا، وصار صموئيل اخر القضاة في عصر القضاة، واعظم نبي جاء بعد موسى النبي، واصبح الرجل الذي مسح الملوك، مسح شاول ومسح داود ملكا. وكان صموئيل هو ابن الصلاة وابن البكاء وابن الإيمان وابن النبي. أم حنة كان لها ضرة اسمها فننة، كان عندها أولاد وكانت بتغيظها لدرجة أنها بكت من الغيظ ورفضت أنها تأكل. وبعدين ذهبت إلى شيلوه لكي تصلي. الكتاب يقول صلت صلاة ونذرت نذرا وبكت بكاء، ووعدت ربنا وقالت له يا رب لو اديتني زرع بشر واعطيه لك كل ايام حياته. كلمة صلت صلاة يعني مش صلاة عادية، ما هو ياما الناس بيصلوا لكن يصلي صلاة يعني مش صلاة عادية. زي ايليا النبي صلى صلاة فلم تمطر السماء 3 سنين عدة اشهر، وصلى صلاة فامطرت. صلى من نوع من عمق قلبها، صلاة وهي مرة النفس، وصلاة وهي تبكي. ربنا ما بيستحملش كتير صلاة إنسان وهو بيبكي، لأن ربنا رقيق الشعور جدا. وزي ما قلت لكم مرة في سفر النشيد الأناشيد، حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني. قلت دي بتقال عن العينين الباكيتين اللي بيرتفعوا إلى الله. الإنسان اللي بيصلي وهو مر النفس وبيبكي امام ربنا، مش يصطنع البكاء زي واحد يقول عايز ابقى رجل دموع ويصطنع الدموع، لا، ده بكاء من مر النفس. وربنا ما بيحتملش ان واحد يكون مر النفس امامه. وندرت ندر ان ده يبقى بتاع ربنا. في ناس كتير كانوا نذيرين للرب، في واحد نظره الرب لنفسه زي شمشون لما جه ملاك الرب يبشر امه قال لها ويكون نذيرا للرب، لهو نذر نفسه والام نذرته، لكن ربنا نذره لنفسه. وفي واحد نذرته امه زي صموئيل، وفي ناس بينذروا نفسهم، لكن برضو اللي نذرته امه اصبح مرتبطا بهذا النذر مع انه خرج من فم امه وليس من فمه هو. وفعلا ربنا استجاب لحنة واعطاها حبلت واعطاها صموئيل هذا. وحنة في الحقيقة لما كانت بتصلي ما كانتش بتتكلم، ملامحها هي ربما اللي كانت بتتكلم، لكن الكتاب بيقول كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقد تتحركان وصوتها لم يسمع، لدرجة ان عالي الكاهن ظنها سكرة فقال لها عالي حتى متى تسكرين، انزعي خمرك عنك. عبارة قاسية وعنيفة واتهام وحش بيقول الكاهن العظيم لامرأة مرة النفس بتصلي من كل قلبها. ياريت كل كاهن يكون شديد على الناس ياخد باله من النقطة دي. الشدة لو جت من اي شخص عادي يمكن ما تكونش غريبة، لكن الشدة والانتهار والاتهام الباطل لما يجي من كاهن بيبقى جارح ووحش. الناس يلتمسون في الكهنوت ان يكون رجال الكهنوت اصحاب قلب رقيق حنين لطيف على الناس، لكن يقول لها قومي انزعي خمرك منك. فين خمرها؟ لإنسانة قديسة بتصلي ربنا من قلبها. إدانة في غير موضعها. ومع ذلك لما سمعت الكلام منه أجابت حنة وقالت لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب أمتك ابنة بليعال، لأن من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. كشفته قالت له سيدي وأمتك لم تعاتبه بشدة لكن كلمته برقة، والرقة دي غلبته. دايما الرقة تغلب العنف، لان الانسان العنيف لما يجاب عليه برقة بيخجل من عنفه ويخجل من رقة من يكلمه. قالت له لا يا سيدي انا انسان حزينة ومن حزني اتكلمي. عشان كده عالي الكاهن خجل منها وأجاب عالي وقال اذهبي بسلام إله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته منه. فقالت لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغفر. كانت بتصلي وهي صايمة. لما سمعت الدعوة الطيبة منه قبلتها وآمنت وفضت صومها ولم تعد مرة النفس بعد. ما قالتش مين الراجل ده القاسي العنيف ده أقبل منه دعوة ده، لأنه محتاج لدعوة من إنسان طيب لكن مش من هذا النوع. ما قالتش كده، كانت إنسانة طيبة جدا الحمد. وكويس إن صموئيل اتولد من امرأة قديسة مثل حنة هذه. ربنا أعطاها وحبلت ووفت نزرها. أول ما فطمت الولد أخذته وودته إلى شيلوه إلى المسكن المقدس. لعل بعضكم يسأل يقول إيه شيلوه دي؟ شيلوه دي منطقة شمال بيت إيل انتقلت إليها خيمة الاجتماع وتابوت العهد، وقعدت هناك حوالي يمكن 300 سنة لغاية بعدين لما رجع تابوت العهد إلى جبعون ثم إلى أورشليم أيام داود النبي. فكانت هي المكان المقدس، والناس كانوا بيروحوا إلى شيلوه هناك لكي يذبحوا للرب ويقدموا نذوراتهم ويصلوا هناك. فهي أول ما فطمت صموئيل أخذته وودته هناك يخدم في المسكن المقدس مع عالي الكهنة. جابت له تونيا كده لطيفة صغيرة على قده ولبسته لبس كويس وودته يخدم. صموئيل الطفل ده عاش في عصر فاسد. عصر القضاة كان من أفسد العصور، وكانوا الناس أشرار، وربنا ياما دفعهم إلى أيدي أعدائهم نتيجة الشر اللي هم فيه. حتى عالي الكاهن كان أولاده وليه ابنين حفني وفنحاس كانوا في منتهى الشر والفساد حتى في خيمة الاجتماع. الجو كان جو وحش، لكن صموئيل ما كانش ليه دعوة بالجو ده. الراجل عايش في ايجابياته وروحياته وملهوش دعوة بهذا الجو الفاسد. كتير من الناس بتوع ربنا عاشوا في اجواء وحشة، لكن الخير الذي كان فيهم كان اقوى من الشر المحيط بهم. يعني موسى النبي ما كان عايش في قصر فرعون وسط عبادات فرعونية لا تحصى، لكن الايمان الذي فيه كان اقوى من الوثنية المحيطة به. يوسف الصديق عاش في بيت فوتيفار وجو فيه عسرة حتى من سيدته، لكن العفة التي كانت فيه كانت أقوى من الخطية الموجودة عند سيدته. في ناس لا يتأثرون بالجو ولا يعتذرون بأن هناك عثرة. لا، الشخص القوي يكون أقوى من العثرة. وهكذا كان صموئيل عاش في بر في إيجابياته الروحية ومهموش الحاجات دي. ده بلغ من العثرة ان ربنا غضب عليهم وسمح ان يهزموا في حرب ويؤخذ منهم تابوت العهد. المهم ان وصل هذا الجو الفاسد ربنا اختار هذا الطفل صموئيل لكي يكون نبيا له، وهو لسه صبي صغير ربنا بلغه رسالة. عجيبة الحكاية دي، موجود الكاهن الكبير عالي الكاهن وموجود هذا الطفل الصغير، فربنا كلم الطفل وبلغه الرسالة يوصلها لك لهذا الكاهن الكبير. يعني ربنا لم يكلم عالي الكاهن مباشرة، انما اوصل اليه رسالة عن طريق هذا الصبي الصغير الذي لم يكن يعرف اولا انه يميز صوت الله. يعني ربنا لما ناداله اول مرة ما عرفش ان ده صوت ربنا، افتكر عالي الكاهن عايزه، فراح لعالي وقال له انت عايزني؟ قال له لا، انت ندهت لي؟ قال له لا. فكلمه ربنا المرة التانية برضو ما افتكرش ان ده صوت ربنا. معلش، في ناس ما بيميزوش صوت ربنا في الاول وربما يميزونه فيما بعد. مريم المجدلية لم تميز صوت ربنا بعد القيامة اولا وظنته البستان، لكن ميزته فيما بعد. تلميذا عمواس لم يميز صوت الرب في الاول لكن ميزوه فيما بعد. كتير جدا ممكن يأتيك صوت ربنا وانت ما تميزوش وتفتكره صوت تاني، لكن ربنا بيدرب اولاده ازاي يتمرنوا على دي. وبعدين ربنا لما تاني مرة بقى صموئيل يجيله يروح لعلي الكاهن ويقول له انت ندهت لي؟ يقول له لا. فابتدى علي فقال له لما يجي لك الصوت المرة الثالثة قول تكلم يا رب فان عبدك سامع. فقال الكلام ده فعلا، فربنا بلغه رسالة صعبة، بلغوا رسالة صعبة عن هلاك عالي الكاهن وعن هلاك أولاده. قال له إيه؟ لما قال له تكلم يا رب فإن عبدك سامع، فقال الرب لصموئيل هو ذا انا فاعل امرا في اسرائيل، كل من سمع به تطن اذناه، في ذلك اليوم اقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته ابتدئ واكمل، وقد اخبرته باني اقضي على بيته الى الابد من اجل الشر الذي يعلم ان بنيه قد اوجبوا به اللعن على انفسهم ولم يردعهم، ولذلك اقسمت لبيت عالي انه لا يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة او بتقدمة الى الابد. ازاي بقى هذه الرؤية الصعبة يبلغها لعالي الكاهن؟ عالي الكاهن قال له تعالى كلمني. قول لي، قال لك ايه ربنا؟ لا تخفي عني، يفعل بك الرب ويزيد ان اخفيت عنك المعصي. صعب ان الواحد يبلغ رسالة خطيرة متعبة. بيقول طوبى لاقدام المبشرين بالسلام، لكن واحد يبلغ واحد يقول له بيتك هيتخرب الى الابد انت وعيلتك، ولا يكفر عن شركم لا بذبيحة ولا بتقدمه ولا بحاجة، حاجة صعبة. هو اولاد علي الكاهن كانوا اشرار وهو كان يعلم بشرهم وفعلا وضخهم لكن باسلوب طري ناعم. في عايزة الحكاية مواقف تكون حازمة وحاسمة. قال لهم لا يا بني ليس حسنا الخبر الذي اسمعه عنكم. اذا اخطأ انسان الى انسان يدينه الله، فان اخطأ انسان الى الرب فمن يصلي من اجله ولم يسمعوا لصوت ابيه. كان لازم علي الكاهن ياخد موقف من ولاده بجد، يعني ازاي يا ولد تعمل حكايه زي كده، ويطردهم من العمل ويخرجهم بره الخيمه ويديهم اي عقوبه. لكن لا يا اولادي، اللي بتعملوه ده مش مظبوط، شاطر وحنين. لا، في مواقف عايز أدب ابنك بقريب من حديد. الحنية في المواقف دي بتضيع الحكاية وتخليهم يستمروا في الشر. لذلك لم يسمعوا له لأنه لم يكلمهم بحزم، لم يكلمهم بشدة تناسب الشر الشديد اللي بيعملوه، وفقط هبت عليهم. ده هو اللي عين اولاده خضار، كان يطردهم يعقد. عشان كده ربنا قال لانه لم يردعهم، مش بس لم يوبخهم، طب ما هو وبخهم، لكن لم يردعهم، لم يمنعهم، لم يصحح موقفهم. اوعى تفتكر في كل وقت من الاوقات انك لازم تكلم ابنك بحنية ولطف مهما كان الشر اللي بيرتكبه. في مواقف عايزة حزم وعايزة شدة وعايزة موقف يحل الموضوع. علشان كده يا ربنا سمح ان الشعب ينهزم وان يؤخذ تابوت العهد منهم. وكان تابوت العهد خروجه من عندهم يدل على غضب الله عليهم وانه مش راضي عنهم. وعالي الكاهن لما سمع ان تابوت عهد الرب قد اخذ وهو تعبان وقع كده على راسه وكسرت راسه فمات، وولاده ماتوا في الحرب وقضي على هؤلاء، ولم يبق الا صموئيل. فصار صموئيل هو المؤتمن على مسكن الرب في شيلوه، وعرف عند جميع الناس. بيقول وعرف جميع اسرائيل من دان الى بئر سبع انه قد اؤتمن صموئيل نبيا للرب، وعاد الرب يتراءى في شيلوه. يعني فضل صموئيل ده اللي يمثل ربنا فضل عايش. وصار قاضيا للشعب. في الحقيقة فترة قضاء صموئيل يعني لم تذكر بالتفصيل، وعين ولاده وولاده برضو ما كانوش بنفس روحياته وكانت لهم اخطاء. فالشعب بدأ يطلب ان يكون له ملك يحكم. فزعل صموئيل وقال للرب دول رفضون. يعني ايه رفضوه؟ في ذلك الحين كان الشعب يحكم بطريقة فيه أقراطية، ثيوقراطية جاية من ثيوس يعني ربنا، وكراطي يعني الحكم يعني حكم إله. إن ربنا كان بيحكم الشعب عن طريق الأنبياء، فكان النبي هو الواسطة بين الله والناس، وربنا هو اللي بيحكم. فلما رفضوه وقال الكلام ده ربنا، قال له هم لم يرفضوك أنت بل رفضوني أنا، طب تعمل معهم إيه يا رب؟ قال نعين لهم ملك. عجيب ربنا في الحكاية دي. لما تخبطهم خبطة تحرقهم بنار، دول اللي رافضينك. لا، رفضوني نخليهم يجربوا حكاية الرفض دي يجيب لهم ايه. ما في ابن يلاقي البوتاجاز موجود وفي نار، يقرب ايده على النار امه تضربه على ايده وتقول له ابعد عن النار احسن تتحرق. وفي ابن تاني تسيبه يتلسع تاني مرة يصرخ وعمره ما يقرب للنار. بس مش الكل، اوعوا تعملوا كده على طول، ما جايز ايده تشيط. فساعات ربنا يمنع الواحد عن الشر قبل ارتكابه، وساعات يتركه على حريته لغاية لما يقاسي نتيجة الشر وبعدين يرجع من نفسه. ربنا ما قالش لسليمان ما تاخدش النساء الكتار دول، سابه ياخد لغاية لما قادوه الى الضياع واوشك على الهلاك. المهم ان عمل لهم ملك. وهنا تأتي مرحلة اخرى من مراحل صموئيل، اللي هو صموئيل صاحب قنينة الدهن الذي يمسح الملوك. الشعب عايز ملك، نديله ملك ونجيب له اطول واحد في الشعب، يعني هو ماشي في السكة يكون كل الناس يوصلوا لكتافه بالكثير، يعني اطول الناس يوصلوا لكتافه. نجيب لكم اللي انتوا عايزينه، بس ده هيذلكم وهيتعبكم وهيعمل فيكم ويسوي. قالوا احنا قابلين، طب اتصدق. وفي صموئيل الاول اصحاح 10 لقى شاول وصب على راسه من قنينة الدهن ومسحه ملكا، وبهذه المسحة حل عليه الروح القدس فتنبأ. لقى الأنبياء بيتنبأوا تنبأ وسطيهم، لدرجة إن الناس استغربوا قالوا أشاول أيضا بين الأنبياء. دي تدينا فكرة تانية، إن ربنا ما عندوش مانع يعطي بعض الأشرار مواهب بمبدأ تكافؤ الفرص، ولكن شاول لم يستفد من هذه الموهبة ولم يستفد من هذه النبوءة. المواهب لم تصلح قلبه من الداخل، فظل قلبه كما هو. هو بطبيعته إنسان يحب ذاته، متمركز حول ذاته، يهم ويحتفظ بالسلطة إلى آخره، والحاجات دي ضيعته. أنا مش عايز أخش فيها بالتفاصيل لأن احنا ما بنتكلمش عن شاول دلوقتي، لكن عايز أقول إن شاول أخطأ وربنا كان عارف إنه هيخطأ، لكن ادى له الفرصة. وربنا تعب من شاول وقال لصموئيل يروح يمسح ملك. آخر لداله. حاجة عجيبة الكلام ده. شوفوا بيقول ايه. ربنا رفض شاول وصموئيل ناح على شاول كل الايام. اول ملك انسحب. فقال الرب لصموئيل: حتى متى تنوح على شاول وانا قد رفضته؟ تعال ارسلك الى بيت يس البيت لحمي، لاني قد رأيت في بنيه ملكا. وربنا لقى في اولاده نبيا له وحبيبا له وانسان يعمل حسب قلبه. قال له روح، روح امسح من اولاده ملك. قال صموئيل: كيف اسأل ان سمع شاول يقتلني؟ تصور وصل للعنف بشاول انه ممكن يقتل نبي الله صموئيل. قال له: ان سمع بي شاول يقتلني. فصموئيل راح هناك البلد، ارتجت ان صموئيل دخل. قالوا له: جاي ايه؟ قال لهم: جاي اذبح للرب. فعلا قدم ذبيحة ودعا ليه عيلة يسة، بس قال لهم على الخطوة الاولى وما قال لهمش الباقي. يعني هو ما كذبش، هو فعلا جاي يذبح ذبيحة. وقال ياسا، قال له: هات لي ولادك، ربنا هيختار منهم واحد. فقدم له اولاده السبعة. بيقول: وعبر ياسا بنيه السبعة امام صموئيل. اول واحد قدموا ليه هو الياب الابن الكبير، فانبسط منه، شكله حلو كده. فقال: ان امام الرب مسيح. فقال الرب لصموئيل: لا تنظر الى منظره وطول قامته، لاني قد رفضته، لانه ليس كما ينظر الانسان. الانسان ينظر العينين، اما الرب فينظر القلب. فمشى السبعة كلهم قصاده، ده يقول رفضته وده يقول ده مش عايزه. صعب جدا ايها الاخوة والاحباء ان الواحد يتمرر قصاد ربنا وربنا يقول قبلته ولا رفضته. مسألة صعبة صعبة صعبة، الله يعلمها قد ايه صعبة. انا دخلت مرة في الحكاية دي وكنت خايف. يمرر الواحد قصاد ربنا ويقول عايز ولا مش عايز. الكلام ده كان ساعة القرعة. هنتمرر قصاد ربنا وربنا يقول عايزه ولا مش عايزه. كنا ان الواحد ما يجيش القرعة عليه في حد ذاته مش هي المتعب. هو المتعب ان ربنا يقول مش عايزه. المهم ان السبعة مروا قصاد ربنا وربنا رفضهم كلهم. وبعدين صموئيل قال لي ياسا، قال له: ما عندكش عيال تاني؟ قال له: بقي بعد الصغير وده موجود مع الغنم. يا سلام، للدرجة دي؟ الولد ده محتقر عند ابيه لدرجة ان في اليوم العظيم جدا اللي نبي الله الكبير صموئيل يجي يزور ويعمل ذبيحة يذبح للرب ويقول لهم: تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. لا داود يدعى الى الذبيحة ولا يدعى للوقوف امام النبي ولا يحضر الزيارة ولا ياخد بركة هذا الرجل مع الغنم. قال له بقي بعض الصغير وهو مع الغنم. قال له هاتهول الصغير ده اللي مع الغنم هاته. ولما جه مسحه صموئيل ملكا وسط اخوته وحل عليه الروح القدس من ذلك الحين، وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب، واصبح داود هو مسيح الرب. عشان كده مش عجيب ان داود قال في احدى المرات الصغيرا كنت في بيت ابي ومحتقرا كنت عند بني امي. اخوتي كبار وحسان لكن ربنا اختار هذا الصغير. ده كان تاني حاجة يقوم بيها صموئيل في مسح داود ملكا. ولما مسح داود ملكا وجدنا ان سفر صموئيل خلق صموئيل يبعد شوية عن الميدان والحكاية كلها تتركز في داود على طول. هو الكتاب بيقول ايه؟ وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام صموئيل وذهب الى الرامة. وهنا في موقف مؤثر. ايه هو؟ صموئيل مسح داود ملكا ولم يسلمه من الملك شيئا، وتركه كما هو يرعى الغنيمات القليلات في البرية. أمال إيه المسحة دي؟ مسحة شرفية؟ لا، مسحة فعلية، لكن لسه معادها الفعلي ما جابش. ورجع داود مرة أخرى يرعى الغنيمات القليلات في البرية لغاية لما شاول الملك حل عليه الروح النجس وقالوا له عايزين واحد يضرب لك على العود عشان تهدى، كان بيهيد. فاللي حواليه قالوا له في واحد كويس اللي هو داود ابن يسى ده، ماله؟ أجاب واحد من الغلمان وقال هو إذا قد رأيت ابنا ليسى البيت لحمة يحسن الضرب على العود، وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل والرب معه. هذا الرجل الفصيح الجميل الذي يحسن الضرب على العود، الذي يحسن الضرب على الناي وعلى القيثار وعلى العشرة الأوتار، رجل الشعر والتسبيح والقلب الرقيق، سايبينه يرعى الغنيمات القليلات في البرية، وبعدين بقوا يجيبوه لشاول. كل ما شاول الروح النجس يتعبه داود يضرب على العود فيهدأ شاول. اوعوا تفتكروا كان بيهدأ من مجرد الضرب على العود. شاول بغته روح رديء من عند الرب، يعني اخذ سلطان من ربنا انه يأدبه، فما ينفعوش غير واحد عليه روح الرب ينجيه من هذا الروح النجس. فكان داود واسطة بين شاول وبين غضب الله. يراه الرب في نقاوة قلبه فيرضى، ويراه الروح النجس الذي على شاول فيخاف. وهكذا يخدع شاول. أما صموئيل فلم نعد نسمع عنه إلا قليلا، لغاية لما قربت أيامه ليموت، فدعا الشعب وقال لهم: قولوا لي، هل أنا خدت من عندكم حاجة؟ هل أنا ظلمت حد فيكم؟ هل أخدت حاجة من ممتلكاته؟ قالوا له: لا. قال لهم: طيب انا اقول لكم كلمة ربنا اليكم، انتوا عملتوا وعملتوا وعملتوا وسويتوا الى اخر هذا الكلام. واخيرا في صموئيل الساعة 25 مات صموئيل ودفن في الرامة. نكتفي بكده. اتفضل سيدي.
إلو يا دب سابت فيك يوكي يا ابن إفماتي كان كريك استخيون الصنيون من دروش يبون نقوي موجه وبين شوي صن ديري صن موني سيتي لم نسي ماري بك نايم تكيرين او ينصب تن بيك لا وصد يمونو نينانا كيشي تخاري سموجي تمت يوي بن ديمت شي سيدك تمت خلو انتي يكو بنو بالعان تما توصار بكذا سمن دي دابين تزومي انت صورو من بيبن من بركة دومي دومي جن يا بون صورس فیز میاری بون خیلی افتاح و یارت فیم بینی و دستایی و تنار شیرف بابا و شین و تین ام بینی و دمت رو بون دستن نیبس که بس نیت کینی من ام نوتن تیز بفیت اگرو اجن نوستر و نوستر ان میشرون بین من سیون ایرینی کن دو سبین یون نوگای تیرو صابه سیتن نو چرم گیم کوری تو بین سو سرین یکن دو کرین نو بینانی ورخن و دین اکتاو نیشتین نای کریه دیسون کریه دیسون كيني يفلوغ السنة من اسمه روي اسمه روي اسمه سن يكوني ظن باسمه.
وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وهبتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا. امين بخريستوس بنوت
امين. استشوف
ابورون تتهيريني مينان انت كرين سننان انت كرين جكرنو فينا نقول جيسو كتتقوم ننبئون بزمون انبئ ماهي شئني. امين. اللهم اجعلنا مستحقين كل شكر. يا ابانا الذي في السموات يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه. محبه الله الاب ونعمه ابنه الوحيد وشركه موهبه الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم
ومع روحك ايضا.